بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو تعريف الطباق؟ الجمع بين الشيء، بين الشيء وماذا؟ وضده. الجمع بين الشيء وضده في الكلام. نعم، وهو على قسمين يا عبد الباري، طباق الإيجاب وطباق السلب. فطباق الإيجاب ما تعريفه محمد؟ ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا، والسلب عكسه، مختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا. معنى لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا، يعني ليس هناك شيء يدل على النفي، بخلاف طبق السلب فهناك شيء يدل على ماذا؟ على النفي، مثل ليس، مثل لا. طيب، فإذا قلت ماذا؟ كان زيد قائما، وكان عمرو، وأما عمرو فليس بقائم، قائما وليس بقائم، هذا طباق ماذا؟ سلب، طباق سلب. لكن إن دخل الضدان جميعا في النفي، أو دخل الضدان جميعا في الإيجاب، فهو طباق إيجاب. فقوله فليس سواء عالم وجهول، هذا ما هو؟ إيجاب، لأن السلب لم يدخل على أحد الضدين، بل دخل عليهما جميعا. فإن دخل النفي عليهما جميعا، أو كان مثبتين جميعا، فهو طباق إيجاب. طباق السلب أن يكون أحدهما غير منفي والآخر منفي، ويكونان من مادة واحدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: المقابلة، الأمثلة. قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، أي هذا على سبيل المدح، أنهم يكثرون عند الشدائد لأنهم أهل لها، ويقلون عند الطمع لأنهم لا يبالون بالدنيا. وهذا لكنه ماذا؟ لم يثبت في الحديث. قال عندنا في الحاشية: رواه العسكري في الأمثال عن أنس رضي الله عنه كما في كنز العمال. وكنز العمال مظنة للأحاديث ماذا؟ الضعيفة والموضوعة. قال: إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، أين الشيء وما يقابله؟ تكثرون يقابله ماذا؟ تقلون. فزع يقابله طمع. وقال خالد بن صفوان: يصف رجلا ليس له صديق في السر ولا عدو في العلانية. ليس له صديق في السر ولا عدو في العلانية، أين المقابلة؟ صديق مع عدو، والسر مع ماذا؟ مع العلانية. قال بعض الخلفاء: من أقعدته نكاية اللئام أقامته إعانة الكرام. أولا أقعدته أقامته، نكاية إعانة، لئام كرام. وقال عبد الملك بن مروان: ما حمدت نفسي على محبوب ابتدأته بعجز، ولا لمتها على مكروه ابتدأته بحزم. محبوب مع مكروه، حمدت مع لمت، محبوب مع مكروه، بعجز بحزم. قال البحث: إذا تأملت مثالي الطائفة الأولى وجدت كل مثال منهما يشتمل على في صدره على معنيين، ويشتمل في عجزه على ما يقابل هذين المعنيين على الترتيب. ففي المثال الأول بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفتين من صفات الأنصار في صدر الكلام، وهما الكثرة والفزع، ثم قابل ذلك في آخر الكلام بالقلة والطمع على الترتيب. وفي المثال الثاني قابل خالد بن صفوان الصديق والسر بالعدو والعلانية. انظر مثالي الطائفة الثانية، تجد كلا منهما مشتملا في صدره على أكثر من معنيين، ومشتملا في العجز على ما يقابل ذلك على الترتيب. وأداء الكلام على هذا النحو يسمى مقابلة، والمقابلة في الكلام من أسباب حسنه وإيضاح معانيه، على شرط أن تتاح للمتكلم عفوا أي من غير تكلف وتقصد، إنما تأتي هكذا بسهولة ويسر. وأما إذا تكلفها وجرى وراءها فإنها تعتقل المعاني وتحبسها، وتحرم الكلام رونق السلاسة والسهولة. ذلك نحن قلنا لكم في أول ما بدأنا بقراءة هذا الكتاب، اخترنا هذا الكتاب لما فيه من نسيج أدبي، من نسيج أدبي وأسلوب أدبي، ليس فقط فيما يأتي به من شواهد وفيما يطرقه من كذلك أيضا أمثلة، بل في سبك كلامه هو. تأمل هنا، قال يعني حين قال والمقابلة في الكلام من أسباب حسنه وإيضاح معانيه، على شرط أن تتاح للمتكلم عفوا، وأما إذا تكلفها وجرى وراءها فإنها تعتقل المعاني وتحبسها، وتحرم الكلام رونق السلاسة والسهولة. هذه الجمل حين تطرق سمعك تحفزك على ماذا؟ على تذوق الكلام الأدبي. قال القاعدة: المقابلة أن يؤتى بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب. ننظر بعض الأمثلة. قال: روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليك بالرفق يا عائشة، فإنه ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ما هي الأشياء المتقابلة عند من؟ عندك أبشير؟ أولا كان ونزع، زانه وشانه. وقال بعض البلغاء: كدر الجماعة خير من صفو الفرقة. نعم يا أكرم، كدر مع صفو، الجماعة مع فرقة. وقال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. عندك يا داود؟ يحل مع يحرم، ولهم مع عليهم، الطيبات مع الخبائث. وقال جرير: وباسط خير فيكم بيمينه، وقابض شر عنكم بشماله. نعم يا عبد الله، باسط وقابض، خير وشر فيكم وعنكم، بيمينه بشماله. وقال البحتري: فإذا حاربوا أذلوا عزيزا، وإذا سالموا أعزوا ذليلا. عندك يا صلاح؟ حاربوا وسالموا وذلوا وعزوا عزيزا ذليلا. وقال الشريف: ومنظر كان بالسراء يضحكني، يا قرب ما عاد بالضراء يبكيني. عند من هذا السؤال عندك يا صدام؟ نعم، كان بالسراء بالضراء ويضحكني ويبكيني. وقال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. عندك يا من؟ محمد. تأسوا فتفرحوا، قبلها تفرحوا، فأتكم قبلها أتاكم. وقال تعالى: باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هارون باطنه ظاهره الرحمة العذاب. وقال النابغة الجعدي: فتى كان فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعادي. خلدون يسر ويسوء صديقه الأعادي. وقال أبو تمام: يا أمة. ما اسم أبي تمام؟ حبيب، نعم. ورب الشعر عندهم بغيض، ولو وافى به لهم حبيب. قال أبو تمام حبيب بن أوس: يا أمة، كان قبح الجور يسخطها دهرا، فأصبح حسن العدل يرضيها. عند من؟ عندك يا محمد. قبح وحسن الجور والعدل يسخطها رضيها، في معنيين أم في أكثر؟ في أكثر من معنيين، إلى آخر الأمثلة، أمثلة ظاهرة. هذا درس سهل. قال بعده: حسن التعليل الأمثلة. قال المعري في الرثاء: وما كلفة الدهر البدي، وما كلفة البدر المنير قديمة، ولكنها في وجهه أثر اللطم. حسن التعليل أي يعني يترك التعليل الواقعي ويأتي بتعليل أدبي من عنده مخترع، يكون ليس بصحيح في الواقع، لكنه ماذا يعني هكذا يتخيله من باب التخيل الأدبي. قال: وما كلفة البدر المنير قديمة ولكنها في وجهه أثر اللطم. وقال ابن الرومي: أما ذكاء فلم تصفر إذ جنحت إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن. وقال آخر في قلة المطر بمصر: ما قصر الغيث عن مصر وتربتها طبعا، ولكن تعداكم من الخجل. ما قصر الغيث عن مصر وتربتها، هذا من أي بحر؟ ما قصر الغيث عن مصر وتربتها، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، هذا أي بحر؟ بسيط، من بحر البسيط. ما قصر الغيث عن مصر وتربتها، لو قطعناه ما قصر الغيث عن مصر وتربتها، ما قصر المستفعل غيث عن فاعل مصر وتر مستعيل، يعني أصلح مصر وتر مستعيل بتها فاعل. ما قصر الغيث عن مصر وتربتها، لكنه ماذا يبقى أن التنوين أحسن في ماذا؟ في السمع. أين الآن تجده يعني أريق لسمعك وأحسن أن يقول: ما قصر الغيث عن مصر وتربتها، ما قصر الغيث عن مصر وتربتها. الثاني، نعم. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا ولكن تعداكم من الخجل. كما قلنا الآن، حسن التعليل إنما هو تجاوز الواقع إلى شيء أدبي. نعم. طيب، قال البحث: يرثي أبو العلاء في البيت الأول ويبالغ في أن الحزن على المرثي شمل كثيرا من مظاهر الكون، فهو لذلك يدعي أن كلفة البدر. ما هي كلفة البدر؟ قال: وهي ما يظهر على وجهه، أي على وجه القمر، من كدرة ليست ناشئة عن سبب طبيعي، وإنما هي حادثة من اللطم على فراق المرثي. يعني هذا هو من الهراء، من الهراء وماذا وعدم الواقع. يعني يقول الشيء الذي نراه في القمر حين نحدق النظر في البدر في منتصف الشهر، نرى كأن القمر فيه آثار من كدرة، وهكذا فيما يشبه الجبال ويشبه الشيء الذي هو يشبه الخريطة على وجه القمر. يقول هذه ليست قديمة، وإنما هي بسبب أنه لما مات المرثي قام القمر فلطم وجهه فظهرت عليه هذه الآثار. هذا كله من ماذا؟ من عدم، من المبالغة التي وإن استحسنها الأدباء لكنها ماذا ليست بحسنة من حيث الواقع، لأنها كذب واضح. وقال ابن الرومي: أما ذكاء عن الشمس فلم تصفر إذ جنحت، يعني لما مالت إلى الغروب صفرت، جاء شفق أصفر. لماذا؟ لماذا صفرت؟ إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن، يعني صفرت خائفة من فراقك، يعني ستفارقك بعد قليل. قال: ويرى ابن الرومي في البيت الثاني أن الشمس لم تصفر عند الجنوح إلى المغيب للسبب الكوني المعروف عند العلماء، ولكنها اصفرت مخافة أن تفارق وجه الممدوح. وينكر الشاعر في البيت الثالث الأسباب الطبيعية لقلة المطر بمصر، ويتلمس لذلك سببا آخر، هو أن المطر يخجل أن ينزل بأرض يعمها فضل الممدوح وجوده، لأنه لا يستطيع مباراته، أي مجاراة الفضل في الجود والعطاء. هذا أيضا من الكذب، ومن كذلك الادعاءات الغير واقعية. نعم، بدل أن يقول ما قصر الغيث عن مصر وتربتها إلا لسبب الذنوب والمعاصي مثلا وهكذا، قال طبعا ولكن تعداكم من الخجل. يسلون أنفسهم في ماذا؟ في الشدائد بمثل هذا. قال: فأنت ترى في كل مثال من الأمثلة السابقة أن الشاعر أنكر سبب الشيء المعروف والتجأ إلى علة ابتكرها تناسب الغرض الذي يرمي إليه، ويسمى هذا الأسلوب من الكلام حسن التعليل. حسن التعليل ليس موجودا في القرآن، ليس موجودا في القرآن حسن التعليل، ولا ما يسمى بأسلوب الحكيم، لأن حسن التعليل معناها غير الخروج عن الشيء المطابق للواقع إلى شيء أدبي يبتكره الأديب أو الشاعر. مثال ذلك أن يؤتى مثلا لك، يأتيك شخص بكأس من الشاي، طيب، فيرى حمرته أكثر من اللازم فيقول لك: إن محمر خجلا من لقائك مثلا. هو أحمر بسبب ماذا؟ أنه زاد عليه الورق، ورق الشاي، فهو ينكر هذا السبب المعروف ويدعي سببا أدبيا آخر. قال: حسن التعليل أن ينكر الأديب صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة، صراحة في قوله: وما كلفة الدهر البدر المنير قديمة، أنكر. وكذلك: أما ذكاء فلم تصفر إذ جنحت، يعني إلا لكذا، هذا أنكر. ما قصر الغيث، هذا إنكار صراحة، والإنكار ضمنا مثل ما قلنا الآن، لو قدم لك كاسا من الشاي فقال: احمر خجلا من رؤيتك، ما فيه إنكار يعني صريح لكنه في ضمن الإنكار للعلة المعروفة، صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة، ويأتي بعلة أدبية طريفة تناسب الغرض الذي يقصد إليه. طيب نقرأ بعض الأمثلة تمرينات. قال ابن نباتة: لم يزل جوده يجور على المال إلى أنكس النضار اصفرارا، يعني كسوة النضار الاصفرار، يقول بسبب جوده الذي زاد على المال. وقال شاعر يمدح ويعلل لزلزال حدث بمصر: ما زلزلت مصر من كيد يراد بها، وإنما رقصت من عدله طربا. نظر إلى هذا الخريط. ما زلزلت مصر من كيد يراد بها، وإنما رقصت من عدله طربا. عمر رضي الله عنه لما حصلت زلزلة في ماذا؟ في المدينة، أو حصلت بعض الآيات، قال: لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم، أحدثتم والله. المقصود أن اللبيب يعني ماذا؟ يضع الشيء في موضعه، والأديب عندهم يخرج عن ما وضع الشيء له من الواقع ويأتي بتعليلات أدبية يخرجها عن الواقع الذي وضعت له. قال: أرى بدر السماء يلوح حينا ويبدو ثم يلتحف السحاب، وذاك لأنه لما تبدى وأبصر وجهك استحيا وغاب. يعني القمر يظهر أحيانا ثم يختفي وراء السحاب، يظهر ويختفي ثم اختفى وراء السحاب، فماذا قال؟ وذاك لأنه لما تبدى ظهر من البدر وأبصر وجهك استحيا وغاب، أي خلف السحاب. وقيل في وصف فرس أدهم ذي غرة: وأدهم كالغراب سواد لون، يطير مع الرياح ولا جناح، كساه الليل شملته وولى فقبل بين عينيه الصباح. يعني يقول السواد الذي فيه إنما هو كساء استلفه من الليل، والغرة التي في وجهه إنما هي قبلة من الصباح، قبله الصباح. وقال ابن نباتة السعدي في فرس محجل ذي غرة: وأدهم يستمد الليل منه وتطلع بين عينيه الثريا، سرى خلف الصباح يطير زهوا ويطوي خلفه الأفلاك طيا، إلى آخر ذلك. إذن هذا ما يسمى عندهم بحسن التعليل. وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله أن حسن التعليل وكذلك أسلوب الحكيم الذي سيأتي معنا أنه ماذا؟ ليس واردا في القرآن، كذلك أيضا السنة. ماذا؟ لأنه إنما هي اختراعات أدبية تخالف الواقع، اختراعات أدبية تخالف الواقع، فما كان غير واقع نعم على طريقة الأدبية لا يكون لا في القرآن ولا في السنة، لأن القرآن والسنة حق. ما هو وجه التشابه بين المقابلة والطباق؟ المقابلة يكون بين معنيين فأكثر، انظر أن تقلون تكثرون، فزع طمع، معنيين فأكثر. الطباق التضاد، ولا يعني يشترط فيه الأكثر. والمقابلة بارك الله فيك هي طباق وزيادة، يعني كل مقابلة فهي طباق. هذا سيأتي معكم إن شاء الله تعالى إذا أكملنا هذا الكتاب الذي هو البلاغة الواضحة وراجعناه جيدا، نفعلنا لكم فيه اختبارات جهزها عمر. صح يا عمر. الطباق والمقابلة، الطباق ويسمى بالمطابقة وبالتضاد وبالتطبيق وبالتكافؤ وبالتطابق، وهو أن يجمع المتكلم في كلامه بين لفظين يتنافى وجود معناهما معا في شيء واحد في وقت واحد، يعني التضاد الشيء وضده، بحيث يجمع المتكلم في الكلام بين معنيين متقابلين، سواء كان ذلك التقابل تقابل الضدين أو النقيضين أو الإيجاب والسلب أو التضايف. طيب، والمقابلة أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معاني متوافقة ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب. يعني فالمقابلة تحتاج أولا أن تأتي بمعنيين ثم تأتي بعد ذلك بما يقابلهما على الترتيب، كقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم، فالمطابقة المقابلة أخص من الطباق، فكل مقابلة يكون فيها أشياء هذا متطابقة الشيء، لكنها تكون معنيين أو أكثر، ثم يقابل هذين المعنيين أيضا ما يقابلهم على الترتيب. بخلاف الطباق فإنه عام، قد تذكر فتقول فلان طويل وفلان قصير طباق، لكنه ليس بمقابلة. لكن لو قلت جاءني الطويل فأكرمته وجاءني القصير فأهنته، هنا مقابلة، لأنك ذكرت معنيين ثم رتبت بعدهما عليهما ما يقابلهما. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لعلنا غدا نكمل البديع ثم نرجع بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى ما تركناه من ماذا؟ من درس الممنوع من الصرف، من دروس البيان، من دروس البيان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.